صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال كل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بي وبكم في بيت الله على مائدة الله كتاب الله ومصح من سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إخوة الإسلام، لا زال الحديث متصلا مع حضراتكم من فضل الله علينا جميعا سبحانه وتعالى مع موضوع شرح القواعد الفقهية، ولا زلنا في القواعد التي تتحدث عن رفع الضرر ورفع الحرج وجلب التيسير ودفع المشقة وهكذا. معنا اليوم قاعدة جديدة. الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. هذه القاعدة قاعدة حكيمة بليغة تشير إلى ما تميز به الإسلام من أحكام، وهو القصد في كل شيء. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فلا يكون الأمر مائلا إلى الإفراط أو إلى التفريط، وهذا هو العدل في أسمى صوره وأرقى معانيه. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. والوسطية التي يدعو إليها الإسلام قد عرفناها من خلال فهمنا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وذلك أن كل امرئ يتصرف وفق قدرته وطاقته وعلى قدر حاجته دون قصور أو تقصير، فالفضيلة وسط بين رذيلتين. الكرم مثلا وسط بين البخل ووسط بين الإسراف، فالكرم فضيلة والإسراف رذيلة والبخل رذيلة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعلى هذا فقس. وهذه قاعدة مستنبطة من عدة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فليس المقصود حرمان النفس وتجويعها، ولا المقصود التعدي والإسراف في المطعم والمشرب، ولكن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا وقع المسلم في حرج وجد أمامه المخرج الذي يخرج به من المشقة إلى التيسير. وإذا كان في سعة من المال مثلا رده الشر إلى التوسط حتى لا يقع في التبذير. فإذا ضاق الأمر وقدر على الإنسان رزقه اتسع ليرفع الحرج وليجلب التيسير. وإذا اتسع على الإنسان الأمر حتى قدرته على التبذير ضيق الشرع عليه وقال له: التبذير حرام، يجب أن تعود إلى الوسطية. فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. والكل مرده أن يرد الأمر في النهاية إلى معنى العدل والوسطية. وكما قلنا أن الفضيلة وسط بين رذيلتين. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أباح له أن يستمتع بامرأته في جميع الأوقات إلا وقت الحيض والنفاس، فإنه جل شأنه قد رده إلى الاعتدال في ذلك وقاية بصحته وحرصا على وقته الذي هو رأس ماله ومزرعته للآخرة. فقال جل وعلا في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أمر عام حذف مفعوله ليشمل بعمومه كل ما من شأنه أن يقدمه المسلم لنفسه من حياته الدنيوية وحياته الأخروية. والفقهاء لهم كلام كثير في هذه القاعدة، فقد رتبوا عليها مسائل لا تخرج في جملتها عن المسائل التي رتبوها على القاعدة السابقة، وهي قولهم المشقة تجلب التيسير. إلا أن في هذه القاعدة المزدوجة مسائل أخرى تترتب على قولهم وإذا اتسع ضاق. ونضيف إلى هنا إلى المسألتين السابقتين مسألة أخرى زيادة في الإيضاح، فنقول قد أباح الله تعالى للرجل أن يأمر امرأته بما شاء وينهاها عما شاء مما فيه طاعة لله عز وجل، ولكنه جل شأنه أمره أن يرفق بها وحذره من سوء معاملتها والتضييق عليها في السكنة والنفقة، التضييق عليها في النفقة أيضا وغير ذلك، فرده إلى الاعتدال. فلما أن وسع على الزوج حقوق كثيرة اتسعت قد يصل بها إلى الظلم، يعني قد يستخدمها البعض في الظلم ككونه يقطع الرحم لا من تشريح الأهل. واجب على المرأة أن تطيع، لكن الشرع حينما وسع عليه أخافه من الظلم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فإن كان أعطى الزوج سلطة كبرى على الزوجة، لكن الله تعالى قال ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فتجد أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل أمره أن ينفق من وجده، يعني مما يجد، فلم يضيق عليه. فإذا اتسع الأمر واستغل أحد الأزواج هذه السلطة كسلطة الرجوع، سلطة الرجوع في قضايا الإصلاح مرتبطة بحسن النوايا عند الطرفين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الله سبحانه وتعالى وعز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ومثل هذه القاعدة قولهم ما ضاق أمره اتسع حكمه. رزقنا الله والمسلمين جميعا حسن القصد والوسطية والاعتدال في كل الأمور. وأرجع الإخوة للمجلس الذي كنا نتحدث فيه عن معنى كلمة اليسر، وقلنا أن هناك ما يسمى بالتشدد، وأن هناك ما يسمى بالتفريط، وأن هناك ما يسمى باليسر. هو اليسر ده هو الوسطية، هو أمر الدين الحق، ليس رؤيتي ولا رؤيتك. فينبغي أن نعيش في حالة من الانسجام تماما. الشرع لم يأتي ضد الفطرة، بل إن الشرع أتى ليواكب هذه الفطرة ليعطيها حقوقها. لم يأتي الشرع مثلا نهى الإسلام عن التبتل، يعني عدم الزواج، نهى الإسلام عنه. وقال تعالى عن أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوها إلا رضوان الله فما رعوها رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهنا في تقدير رهبانية ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، دي معناها يعني هم لما عملوا الرهبانية عملوها ليرضوا الله عز وجل، فابتدعوا شيئا لم يكن من الدين أصلا، وهم اللي عاملينها وأنشأوها وابتدعوها ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. ولذلك تجد ان الاسلام يعطي ويقول لك تزوج، والانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا يتزوجون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر هذه الامه نساء صلى الله عليه وسلم، اي القضيه ليست قضيه حرمان لهذه الشهوه التي خلقها الله تعالى، ولكن تهذيب وتحييد ووضع الامور في اطورها الصحيحه وتوجيه هذه الغريزه لنسمو بها لا لنضمحل بها، من اضمحلوا بها كانوا كالبهائم. وكيل الدوله العثمانيه في القرن الماضي اللي هو كان من تركيا ذهب الى احد البلاد الغربيه كسفير، ده وكيل يعني وكيل شيخ الاسلام يعني. فلما ذهب الى هناك في خلطه بين الرجال والنساء، فالراجل بقى هناك كسفير بيقولوا له هناك في اوروبا يعني تضيقتوها جدا وحرمتوا نفسكم ومانعين الخلطه وفي الحرام لك وفي غير الحرام لك، عندكم مكان للحريم وعندكم مكان للرجال، ما هذا؟ لما هذا التضييق؟ فقال له نحن نحب أن نعرف من أين تأتي أبناؤنا، واخد بالك؟ احنا بنحب نعرف عيالنا جاية منين، يعني انتوا البعيد بزراميط، مفيش حد عارف أبوه جاء من مين أبوه على الحقيقة، نحن نحب أن نعرف من أين يأتي أبناؤنا، هكذا. فانظر إلى هذه الدقة، توجيه، ما يبقاش فيه قطاع في المجتمع، لا يكون هناك دعارة، يبقى في عفاف. هذا تراه بعظمه وحجم جلالته وحجم عظمته حينما تطبق الشريعة في كل مفردات الحياة، فتقطع يد السارق ويرجم الزاني أو يجلد، وتقام ويقام حد الحرارة على هؤلاء المروعين للخلق، وتبعث البعوث الصوائف والشواتي في بلاد الله سبحانه وتعالى مجاهدين دعاة، حينما تطبق الأحكام في كل مفردة من مفردات حياتنا، في الشارع، في الطريق، على مستوى الجار، على مستوى الأسرة، على مستوى البيئة، على مستوى الدولة والدول، حينما يفعل هذا ترى عظمة الإسلام بجلائها. حينما تعقر هذا فتضع قطعة وقطعة، مسألة وضعية ومسألة شرعية، لن ترى هذه المحاسن الدين، بل قد يعاني أصحاب الحق لخلطة الباطل بالحق. الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، كل هذا لما؟ ليضبطك الإسلام. كنت فقير فلا تعرف معنى السعة، وسع الله عليك ويسر الله أمرك وجعل لك بعض الأحكام، أن تأخذ من الزكاة، أن تأخذ من كذا، أن ييسر لك أمور كثيرة جدا، زي مسائل الزكاة، زكاة الأموال. زكاة الأموال لا تفرض إلا على من؟ لا تفرض إلا على الغني، لكن في الضرائب في العالم الضرائب لا تفرض إلا على الفقير، خلي بالك في الفقير. وكل الناس فاتح فاغرا، فاتح كده الجلابيه اللي انت لابسها دي، لو هي جايه غزله من الصين، من الهند، من اي حته، هي بياخدوا عليها ايه؟ بدايه ضرائب جمركيه، ومع الضرائب الجمركيه ضريبه مبيعات، صح ولا مش صح؟ ادي اثنين. وصل الغزل للمصنع، في انتاج وفي توريد، هياخدوا عليها ضريبتين، ضريبه مبيعات وضريبه عامه. يبقى كده كام ضريبه على الحته اللي انت بتلبسها دي؟ ماشي كده؟ وبعدين تروح لتاجر المليون، ياخدوا منه ضريبتين، ضريبه عامه وضريبه مبيعات، كده كام ضريبه؟ وبعدين تروح للتاجر بتاع من 50,000 ل 100,000، ياخدوا عليه ضريبه واحده، ضريبه عامه. كده كام ضريبه؟ مين اللي بيدفع؟ المستهلك اللي هو الفقير. تمام؟ مش تمام؟
تمام.
لكن الزكاة مالهاش علاقة بالتجارة. هو مش هياخدوا الزكاة على الجرد. فتأثر أنت بتجارتك وتحط ثمن الزكاة على قيمة السلعة وتاخدها تاني. الزكاة على المال اللي عندك. بتتاجر فيه ما بتتاجرش فيه، على المال اللي عندك. وبالتالي
وحال على أي قول.
طبعًا طبعًا. بكل شروط الزكاة المعروفة، لكن أنا عايز أقصد إن هناخد منين الزكاة هنا؟ من مال الغني لا من تجارة الغني. وبالتالي لا مساس بالسلعة. فإذا أردت أبيح لولي الأمر أن يسعر للضرورة، لأن هنا في جشع يحيد من إذا اتسع ضاق هنا أهو عشان ما يخرجش عن القصد، بحيث إن أنا لما أشتري أشتري بقيمة تتناسب مع بلادي ومع المال فيها. أرأيت؟ ما رأيك؟ الزكاة أم الضريبة؟
الزكاة.
هكذا. شفت الحتة دي شكلها عامل إزاي؟ في كل مفردة من مفردات الحياة، إذا استبدل الدين ببديل آخر، لن يقوم هذا البديل بواجبه بداية. الله. الله أكبر. هذه فتنة كل الناس الجالسين، سيما اللي بيحبوا الكورة، الحقيقة في نزاع نفسي، حتى اللي ما بيحبش الكورة، يا للهول، سبحان الله. صليتم على سيدنا النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة التي بعدها: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، اللي بيقول عنها الشيخ السعدي: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هو مبني على قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وقوله ولا حرام مع ضرورة، فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا إثم عليه. ولهذا قالوا: الطاعة على قدر الطاقة. مطلوب منك ان انت تقف. قال له: لا اقدر، عندي بواسير. قال له: صلي جالسا فان لم تستطع، صلي قائما فان لم تستطع، فقاعدا فان لم تستطع. تمام؟ ترى هذا التنزل في التشريع من العزيمة للرخصة للرخصة مبني على حسب الطاقة الإنسانية. فلا حرج أن يؤدي الصلاة مع كون أن القيام ركن، لا حرج عليه أبدا أن يجلس حال كونه مصليا. ليه؟ لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، الطاعة على قدر الطاقة. وقالوا أيضا: التكليف بالمحال محال. يعني الله تعالى لا يكلف بالمحال. مسألة واضحة. ليه؟ لأن ربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول لي: طب بس ربنا سبحانه وتعالى كلف إبراهيم بذبح ابنه. صح؟ هذا ليس تكليفا بالمحال، ده تكليف بالصعب. إحنا بنشوف ناس بتنفعل على أبنائها، بتقتلهم، واحد قتل ابنه. ما بنشوفش في الحوادث كده؟ إذا إمكان حدوث هذا ليس مستحيلا. صحيح شاذ، نعم، ولكنه يقع، أليس كذلك؟ نعم، تمام بلى. وما وبعدين إذا لا يكلف الله سبحانه وتعالى وعز وجل بالمحال، بل قد يكلف الله تعالى بالصعب، وما هو في القدرة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقالوا أيضا الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة أيضا ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر عليها مسائل نذكر منها، أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعكس. إحنا عندنا حديث يقول لا منفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الحديث اختلفوا فيه في صحته على قولين، البعض قال يصح والبعض قال لا يصح، لكن هنفترض صحة هذا الحديث. تمام؟ فابن القيم بيجيب بيقول أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته، ليه؟ للحاجة، لأنه حينما يأخذ رجل من الصف الأول ويرجعه إلى الخلف فعل خللا في الصف وأربك الناس، طب لما هذا؟ أنا خلي ده كده وأنا سأقف مقام الضرورة لأن أنا غصب عني حينما وقفت. أما لا صلاة لمنفرد خلف الصف لمن أراد الانفراد بنفسه، يعني هو شايف صفوف الجماعة، هو راجل عايز يقف كده لوحده ورا، تمام كده؟ هكذا.
طيب ماذا يقول إذا وقف معه فتن؟
فتن
فردن
وقف فتن يعني فرد منفرد، وإذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته، وكلاهما وجه في مذهب أحمد واختيار شيخنا ابن تيمية رحمه الله. في هذه المقالة طبعا نظر، ونقول إن لم يجد مع الجماعة صف ووقف أمام الإمام تصح صلاته. أساسا من معنى كلمة الإمام يعني المقدم، يعني المتقدم، تمام كده؟ يعني معنى كلمة إمام نفسها الرجل المتقدم على عموم الناس، هو ده معنى كلمة الإمام. فكيف يكون إمام يؤم الناس والناس أمامه؟ ولكن هذا مذهب ذكر وجد في مذهب الإمام أحمد أنه تصح على سبيل الضرورة لأن الرجل لم يجد، ومع ذلك نحن لا ننصح الناس بهذا أبدا، ألا يقفوا أمام الإمام حال كونه مصليا، والراجح أنه تبطل صلاته، فالحضارة الحضارة، تمام كده؟ هناخد صورة المسجد اللي احنا فيه ده، اللي هيصلي ناحية الإمام في ناحية دي أسفل الشارع صلاته تكون باطلة، يرجع للشارع اللي في الخلف أو الجانبي ويصلي تصح صلاته، وما دام هناك اتصال ولو سمعي تصح الصلاة، يعني احنا عندنا نوعين من الاتصال في الصلاة، الاتصال البصري إن كل صف يرى الصف الذي أمامه ثم الصف الأول يرى الإمام، وكأننا حينما أتابع الإمام نظرا أنا لا أتابعه هو لكن أتابع من رأى الإمام، فكأن هذا الاتصال البصري يكفي. وجد الاتصال السمعي معه، تمام، اكتفينا بالاتصال السمعي تصح الصلاه، ولكن تبقى في اطار المصلى وما حواليه ولا تدخل البيوت فيه كفتوى، تمام، يعني يكفينا الاتصال السمعي، ما يجيش بقى واحد في البيت الخلفي ده سامع صوت الامام يقف ويقول ان انا بصلي جماعه خلف الامام، تمام كده، ولكن يكون هذا الاتصال في الاجمال كوضع فتوى في إطار ومحيط المسجد وما حواليه من روشة من مكان كسيح ملحق به أو أسفل أو أعلى أو هكذا. وإن ابن القيم يقول وإذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي إلى آخره، وبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط. ما هو أوجب منها بالعذر كترك القيام لوجود العذر والجلوس. هذا أوجب من الايه؟ من الوقوف في الصف، صح ولا لا؟ لأن هذا ركن من الصلاة، وأما الوقوف في الصف فليس ركن من الصلاة، إن كان هذا واجب ولكنه ليس ركن من الصلاة. فإن كان يجوز إسقاط ركن من الصلاة لوجود العذر فمن باب أولى إسقاط من هو ما هو أقل منه. حضرتك هو قاس الأدنى على الأعلى. إن كان يجوز أن الرجل يترك القيام لعدم قدرته واجس، ده أوجب من الوقوف في الصف، صح ولا لا؟ يبقى إذا وقف لوحده خلف الصف لأنه لا يجد صفا، تمام كده، كان هذا عذرا مبيحا لوقوفه لأنه ما وجدش مكان في الصف، تمام؟ هو ده المعنى. صليتم على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا زال المانع عاد الممنوع. مفهوم القاعدة أن ما شرع من الأحكام وقد زالت مشروعيته بمانع عام ثم زال المانع عاد حكم مشروعيته إلى ما كان عليه، فهي تفيد حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع، وهي عكس القاعدة الشائعة ما جاز بعذر بطل بزواله، فإنها تفيد حكم ما جاز بسبب ثم زال. هنشوف صورة من الصور أو مثال من الإشارة. الصبي المميز إذا تحمل شهادة، والأعمى إذا تحملها بصيرا ثم عمي. من شروط الشهادة أن يكون بالغا عاقلا يعني مكلفا. فالولد قبل ما يكلف لسه ما بلغش، وشهد على شيء ما، شهد أن فلانا يعطي فلانا شيئا، فهو كون أنه صبي لا تجوز شهادته، تمام؟ وبعدين أو كان رجل أعمى وقبل أن يعمى رأى رجلين يعطي أحدهما الآخر مالا وقال له ده على سبيل القرض، الثاني قبل وبعدين الثاني تنصر، هو لا يعرف اسمه فمش هيعرف يشهد حال كونه أعمى، فرد الله عليه بصر. يبقى كان المانع من الشهادة إيه؟ العمى. فلما زال المانع عاد الممنوع اللي هو الإيه؟ الشهادة. جاز له أن يشهد حين وأن يقول هذا الذي رأيته لما كنت مبصرا في المرة الأولى، أو قد يقول الصبي هذا الذي رأى بعد أن بلغ، يأتي الرجل الكبير ويقول هذا الذي رأيته وأنا صغير، هكذا، تمام؟ نعم. الشهادة تمشي ساعتها. يبقى هنا احنا حصل عندنا مانعين، مانع الصغر عدم البلوغ، ومانع العمى في الشهادة هذه، لأن الشهادة معناها رؤية، تمام؟ فلما زال العمى وزال الصغر جاز الشهادة أن يشهد. إذا زال المانع عاد الممنوع، هو ده معنى القاعدة. إذا زال المانع عاد الايه؟ الممنوع. ومنها لو انهدمت الدار المأجورة سقطت الأجرة، فإذا بناها المؤجر قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل. هو كان مأجر مكان انهدمت، من حق اللي مأجر يعمل ايه؟ هو المستأجر نفسه أن يفسخ العقد، صح ولا لا؟ لأن مفيش. فإذا سواها وأعادها كما كانت صاحب المكان قبل أن يفسخ رجل العقد سارت على ما هي عليه. هذا واضح؟ إذا زال المانع اللي هو سقوط سقف البيت دوت، زال خلاص الرجل عمل، عاد الايه؟ الممنوع. الممنوع هنا كان هو ياخذ الأجرة على هذا المعنى، إذا عاد يعود أخذ الايه؟ إذا حاضت المرأة منعت من الصلاة والصوم، فإذا انقطع دم الحيض وطهرت وجب عليها أن تصلي وأن تصوم. إذا زال المانع عاد الإيه؟ الممنوع. هذه قاعدة. لسه عندكم طاقة؟
لسه.
ها؟ ولا كده تقلت عليك؟ لسه يكون حتى مفتون بالماتش وانا عامله. الماتش خلص
خلاص.
تمام. ماشي حاج. البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير والصياح الكثير يدل على الحاج يقول الصياح الكثير يدل على المريء الحمير. ما شاء الله. صليت على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة في غاية من الأهمية. وهذا حديث جرى مجرى المثل السائر. جدتي وجدتك كانت تعرف، وبيقولوا كده يا ابني لا ضرر ولا ضرار. تتعامل مع غول الشاعر يقول لك يا ابني لا ضرر ولا ضرار، تتعامل مع الفقيه يقول لك يا ابني لا ضرر ولا ضرار. فاصبحت القاعده تسير مسير المثل السائر، يعني سهله جدا. هذه قاعدة نبوية مروية بسند مرفوع، والحديث أخرجه مالك في الموطأ، أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي ودارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قد بنيت على هذه القاعدة أبواب كثيرة من الفقه، ومن درجت تحتها من المسائل الفرعية ما لا يكاد يحصى. وأضحت هذه القاعدة شعاراً إسلامياً للعدل ورد العدوان والتعاون البناء وتحقيق الأمن ونشر السلام بين عموم الناس. لا ضرر ولا ضرار. وانبثقت من هذه القاعدة قواعد كثيرة تفيد وتقيد إطلاقها، وقد تزيل إبهامها وتوضح المراد منها، لأنها من قبيل العام المخصوص. وستأتي بعض هذه القواعد تباعا إن شاء الله سبحانه وتعالى كما سنرى. يعني مثلا لا ضرر ولا ضرر، هتلاقي إيه قاعدة تقول إيه؟ الضرر يزال. هذه قاعدة منبثقة من القاعدة الأولى. هتلاقي يقول لك إيه؟ الضرر لا يزال بالضرر. دي قاعدة ثانية. تمام كده؟ تابعة للإيه؟ للقاعدة الأولى. وكلا القاعدتين اللتين ذكرتهما الآن إنهما يقيدان القاعدة الأولى اللي هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويوضحان مفهومها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هما جملتان خبريتان في اللفظ طلبيتان في المعنى. لا ضرر الصياغة خبرية، والمراد طلبي. زي إيه؟ الصياغة خبرية يعني فيها خبر، يعني أنا أخبرك. زي إيه؟ زي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، صلى الله عليه وسلم، صلى ده فعل ماضي صح ولا لا؟ فلما تقول صلى الله عليه وسلم الجملة نفسها خبرية، لكن معناها يا ربي صلي على النبي صح ولا لا؟ فتسمى الجملة خبرية، معناها الطلب، ان انا بطلب من الله دعاء، الغرض من الدعاء انني ادعو الله عز وجل ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي قولك رحمه الله، بعض الناس يقول لك اصل ما تنفعش تصور، اصل رحمه الله ديت رحمه الله، يعني انا اقول ان ربنا رحمه خلاص، ده فعل ماضي وده ما ينفعش. انا اطلعت على الغيب او ده جاهل باللغه. تمام كده ولا مش تمام؟ هنا الصيغه خبريه، لكن معناها ايه؟ معناها الانشاء، معناها الدعاء، معناها الطلب. لما اقول فلان رحمه الله معناه يا رب ارحمه، مش معناه الاخبار عن ان الله تعالى قد رحمه. واضح؟ الا اذا كنت بقى بتتكلم عن الصحابه بالجزم، كانوا مبشرين بالجنه. تمام كده؟ وبرضه كلمه رضي الله عنه نفس القصه، يعني يا رب ارضى عنه. فان كنت بتقول عن الصحابه كخبر ممن رضي الله عنهم فهذا خبر فعلا صحيح. تمام؟ لكن لا يجوز أن تقول هذه على سبيل الخبر، إنما تقول هذه على سبيل الدعاء في من بعد تقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه. فنحن نقول رضي الله عنه على سبيل الإيه؟ الدعاء، يعني ندعو الله تعالى له أن يرضى عنه، تمام؟ فبيقول بقى أن القاعدة خبرية لا ضرر ولا ضرار، جملتان خبريتان في اللفظ، طلبيتان في الإيه؟ في المعنى. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك لا ضرر ولا ضرار؟ ما أنت لازم تفهم ضرر، تمام كده؟ هو الأساليب العربية كده يا حبيبي، تمام؟ قد يصير الصياغة الخبرية يعني كأنها الإعلام، لكن المطلوب منك إيه؟ أن تفعل. لا ضرر ولا ضرار، هو بيخبرك، يبقى معناها إيه؟ إياك أن تضر، تمام؟ والعد ألا تضر، تمام؟ فلا يتوهم متوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي وجود الضرر والضرار، ولكنه ينهى. فلا ليست نافية، لا ضرر، لا دي ليست نافية، مش لا ينفي الضرر، إنما لا هذه ناهية، يعني إياك أن تضر، لا ضرر، نهي وليس نفي. فلا ناهية وليست نافية، وهذا النهي الذي أخذ صورة النفي أبلغ في التحقيق المراد من قوله مثلا لا يضرن بعضكم بعضا، أو لا يضرن بعضكم بعضا، ولا يعاقبن المتضرر من ضره من غير رجوع إلى الحاكم. هو قال صياغة عامة إجمالية، قال لا ضرر ولا ضرار، هذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الضرر والضرار أن الأول يقع من إنسان على آخر، أما الثاني فيقع من اثنين بالتبادل، فالضرار يقتضي المشاركة بخلاف الضرر. يعني لا يرد إنسان الضرر بضرر، في قاعدة هتجينا بعد كده بتقول إيه؟ الضرر لا يزال بالإيه؟ بالضرر، لكن أنا في ضرر يبقى المفروض إن أنا أرفع أمري للحاكم يعني القاضي عشان يحكم في هذه القضية، لكن أنا أرد على الضرر بالضرر تبقى إشكال كبير جدا. والمعنى لا يضر إنسان أخاه المسلم ابتداء ولا يضره جزاء، وأنا لا أرد على الخطأ بخطأ، تمام؟ مطلوب مني إن أنا لا أضر أحد، فإذا أضريت لا أرد الضرر، تمام؟ أرد بقى بالوسائل الشرعية. طبعا السؤال والاستفهام، طب أروح لمين لما أضر يا مولانا؟ هنا بقى يحصل حرج الواقع المؤلم، يحصل حرج جاهلية القرن العشرين لعدم وجود محاكم شرعية، ما فيش سرعة في القضايا، في أكثر من 30 مليون قضية أمام المحاكم المصرية، ده الإحصاء ده من حوالي 5 سنين، أنت معايا ولا مش معايا؟ ده دلالة إيه؟ ساعتها كنا حوالي 70 مليون، يعني حوالي نصف تعداد الشعب المصري في نزاع. واضح ولا مش واضح؟
في واحد اتلاقى عليك طبعا.
تمام؟ لكن المسألة ليست بالسلام، يعني ممكن تكون أنت راجل آمن وسالم، لكن ادخل بقى في خضم المجتمع وانظر، يعني ادخل مثلا في عالم التجارة وشوف كم نزاع في القصة، شوف كم واحد عليه وصل أمانة و وشيك ومش عارف وايه وايه، وهتلاقي العمليه ضخمه وكثيره جدا جدا جدا. نسال الله العفو والعافيه. وهذه القاعده من قبيل العام المخصوص كما اشرنا، لان الضرر لا محاله واقع ليس من الممكن تلاشيه بالكليه. فلا ضرر مش معناها نفي الضرر، يعني ما فيش ضرر في الوجود، لا، لا ضرر معناها ينهى عن الضرر. لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا يضره جزاء. فينصب النهي على الضرر، فينصب النهي على الضرر الذي يمكن تلاشيه واخذ الحذر منه، ثم ان الضرر الخفيف الذي يتحمله الناس بلا مشقه ليس منهيا عنه على سبيل الوجوب، واليك امثله توضح هذه. لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز للجار ان يفتح نافذه على دار جاري لمرور الهواء الا باذنه لما يترتب على ذلك من ضرر لا يخفى. حريم، حريم المكان، كل مكان ليه حريم، لا يجوز أن تطلع عليه، وبالتالي معروف ضرر مثل هذا النفسي والمعنوي وقد يكون الحسي والأذى أيضا. لا يجوز لشخص أن يمنع أحدا من المرور في الطريق العام إذا كان له الحق في المرور به، فذلك اعتداء لا مبرر له، لا ضرر ولا ضرر. لا يجوز لشخص أن يبيع شيئا معيبا لشخص آخر دون أن يذكر العيب الموجود فيه، لا ضرر ولا ضرر. واعلم أن الأفعال المباحة شرعا مشروط في إجرائها ألا يترتب عليها ضرر بأحد. كل الأفعال المباحة مشروط بها ألا يتضرر بها أحد. يعني مثلا مباح ان الناس تتفرج على الكوره ما دامت ان هي مش هتضيع فرض، مباح ماشي. لكن ان تغلق الطرق عشان اتفرج على ماتش يبقى قافلين طريق، لا. من حق كل واحد يفرح، لكن هل يجوز الفرح بإغلاق الطريق العام بداية وقافلين الطريق ويبتدوا يفرحوا؟ غلط في البداية وغلط حتى في أسلوب الفرح. تعال بقى الجزئية تانية، هيفرح أسلوب الفرح اللي بيعملوه حرام، موسيقى وغناء ورقص أسلوب خطأ، فوق هذا إزعاج، إزعاج. لا ده أنا بتكلم على الضرر والضرار، تمام، ما بتكلمش على الإسراف. إزعاج إن كان من حقك تفرح ومال الله حرام، لكن هل يجب أن أنت تزعجني؟ الأولاد بيتذاكروا، أنا عايز أحضر خطبة الجمعة، والعجيب إن المواضيع دي ما بتبقاش إلا يوم الخميس. بل حضرتك معايا في الصيف يبقى الواحد قاعد عشان يحضر خطبة الجمعة مش عارف يحط قطن في ودانه ولا يعمل ايه، نتيجة ان الشارع الرئيسي اللي انت بتوليد بالسكن فيه موجود فيه في هذا المكان بيتعمل الفرح والمسرح تحت بيتك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا ضرر ولا ضرار. شارك الجار في افراحي، انا راح اقول له مبارك انا قطب، خد بالك ما لكن هو كده بيجيب لي نقطه، عافانا الله واياك. اما المشاركه في اطراحين، تعال بقى انت مثلا لبدعه المآتم والزخرفه، دبوس في كرافطه، ما انزل الله بها من سلطان. اغلاق الشوارع تبذير. احد الاخوه صحابي قال لي والله ده في راجل مات تعالى نعزي فيه، فرايحين نعزي على سبيل من العزم البقاء لله، ففوجئت بانوار تظهر العيون والناس اللي واقفه لابسين زي شبه موحد وحاجه خمس نجوم مش حاجه عاديه. فقال لي قول كلمه، قلت له يا اخي دول والله يحتاجوا ان هم فعلا يتوعزوا، بس انا اول ان والله انا اروح سليم. فقمت اتكلم قلت لهم والله يعني انا لا ادري ما اقول، لكن انا لا ارى ما يدعو الى الاخره، انا لا ارى وجوها حزينه، انا ارى كل واحد يلبس افخم ما عنده ويمسك في يده اغلى محمول ليتلقى العزاء. هل هذه أمارات الفرح أم أمارات الحزن؟ إن هؤلاء القراء الذين يجلسون الآن ويأخذون أجرة على القراءة لا تنتظر ثوابا من خلف هذه القراءة لهؤلاء الأموات. يا عباد الله، إن كان هذا من مال المتوفى فوالله حرام عليكم. إن كان صاحب هذا الصوان هو الوصي، قد قال الله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. عارف يعني إيه؟ يعني لا تأكلوها سرفا وبدري بدري قبل ما الولد يكبر، يأكل مال الولد بدري. فإن كان هذا من مال المتوفى فوالله انه يضاع لمال اليتيم، وان كان هذا من مال غير المتوفى فمن باب اولى ان يبقوا النفقات لانفاقها على اولاد المتوفى او الفقراء والمساكين مما يعود بالنفع على المتوفى كما هو عليه الاجماع. ففي صحيح مسلم ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ان امي قد ماتت وارى انها لو استيقظت لقالت تصدقي عني. قالت: افاتصدق عنها؟ قال: نعم. قال النووي: وعليه الاجماع بالتصدق على المتوفى، يعني اخرج 100 جنيه نجيب نقول اللهم هذه عن ابي هذه عن امي، هذا عليه الاجماع وده ما فيهوش خلاف. اما اتي برجل اديله الراجل المشهور ده بياخد 4000 دولار في الليله عشان يقرا.
الشيكات يا مولانا ما تاخدش ولا شيكات، خد شيكات على
طول. 4000 دولار في الليله ويجلس في معرض الكتاب يستهزئ به احد الكتاب الساخرين المشهورين في الجرائد، ويجلس ويقول: انا عندي استعداد ان انا اقرا اي ايه في كتاب الله بسبع مقامات موسيقيه، السيكا والنهواند وكيت 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 وكيت. ما هو 4000 دولار. نسال الله العفو والعافيه. المهم من فضل الله تعالى اني قلت الكلام وكان على رؤوس الناس الطيب، ومضيت مسرعا، وكنت ادعو الله تعالى من داخلي ان اخرج سليما وبحمد الله حتى وصلت اليه. الحمد لله رب العالمين. يعني لكن ده ضرر يعني عظيم جدا. ضرر عظيم جدا، ميكروفونات ازعاج. انا متهيألي الواحد يعني الواحد ودانه وجعته من كثره السوندات هذه. ما هذا؟ الواحد بيبقى في بيته وبيشغل الزهر القرآن الكريم على قده، لو علها شويه يقول لأحسن ازعج النائمين من اولادي. واحد قاعد يسمع. واعلم ان من وقع عليه ضرر من اخيه فازاله بمضاربه عوقب كل منهما على جريمته. لان الاول معتدل والثاني مفتات على الشر. يعني ايه؟ متجرد زي الطار اللي في الصعيد كده، ده لون من الوان التهريب. واحد قتل واحد، تمام، يبقى المفروض ان ولي الامر هو الذي ياخذ بهذه القضيه. هذه الاسره اضيرت، لكن تصبح المساله امال هو وجود ولي الامر وظيفته ايه؟ ان يحجز هذه. لو كل واحد مننا هذا الحق ودراعه دي تبقى مصيبه، ده معناه ان يعني في تسيب. لا، فلو رجل اضر برجل والتاني رد على الضرر بضرر، الاولاني هيضار هيتحكم عليه لانه معتدي، والتاني لانه مفتات على الشرع، هو متعدي على السلطه في هذه البلاد. فالواجب على من اصابه الضرر ان يرفع امره للقاضي حتى لا يقع الحرج والفوضى بين الناس. وهذه القاعده النبويه مستنبطه ايضا من قوله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله جل شانه: لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده. وقوله سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقوله سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقوله سبحانه: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يبقى لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة واضحة. في اللقاء القادم أكمل مع حضراتكم إن شاء الله ثلاث قواعد في قضية الضرر: الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن استماعكم وعلى جميل صبركم، والله أعلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.